بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ، ربما في الأمس عندما سمينا صلاة الجمعة، عندما سمينا أيام الجمعة بأسماء، ربما تلفظت بقول العروبة، ولكن اللفظ هو العروبة، ومعناه اليوم المبين العظيم، وقيل هو يوم الرحمة، يعني بفتح العين، وهذا اسم كانت تسميه الجاهلية ليوم الجمعة قبل أن يأتي الإسلام، واستمر ذلك الاسم لأن الأسماء لا تغير، فمن جملة أسماء يوم الجمعة يوم العروبة. وصلنا إلى قوله: ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا وإن كان طاعة جازة. قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح، والله أعلم. الإنسان قد تلزمه الجمعة وهو من أهل الجمعة، يعني كما قلنا في الأمس، قد يكون عبدا، وقد يكون امرأة، وقد يكون خنثى، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. أما الذي تلزمه الجمعة وأراد بعد ذلك أن يسافر في هذا اليوم وهو من أهل صلاة الجمعة، يحرم عليه أن يسافر بعد الزوال إلا لأن يعني في الوقت الذي تمكنه الجمعة فيه، لأن وجوب صلاة الجمعة إنما يتحقق بالزوال، ولذلك يحرم عليه أن يسافر بعد الزوال وكذلك قبل الزوال إلا أن تمكنه الجمعة، إذا أراد أن ينتقل من بلدة إلى بلدة أخرى. وهذا الانتقال هنالك بلاد متقاربة مع بعضها البعض، فالبلاد المتقاربة مع بعضها البعض، لنفترض يعني نحن الآن في ريفنا يوجد قرى أو مدن صارت الآن متلاصقة مع بعضها، كانت سابقا هذه منفصلة عن بعضها انفصالا تاما، يعني إنسان كان مثلا في حرستة وتلزمه الجمعة، أهل حرستة تلزمهم الجمعة، بعد حرستة توجد دومة. نعم، لو أراد أن ينتقل وهو يعلم أنه يدرك صلاة الجمعة في المنطقة الثانية، هذا لا يحرم عليه، هو من أهلها وهو يصليها، ينتقل من صلاة جمعة إلى صلاة جمعة أخرى. بعض الناس الآن يريد مثلا أن يذهب في نزهة معينة إلى أحد المصائف الموجودة قريبة من دمشق، فلو ذهب قبل صلاة الجمعة بساعة ويقينا يلحق الجمعة في ذلك المكان، هذا لا يحرم عليه. أما إذا علم أنه سيسافر، هذا السفر اسمه سفر قصير أو كان طويلا، سيسافر هذا السفر وبعد ذلك صلاة الجمعة لا يدركها، يكون قد فعل فعلا حراما الله سبحانه وتعالى يؤاخذه فيه. أيضا في عندنا مشكلة أخرى، إذا كان عدد الذين يصلون في هذه القرية 40 وهو واحد منهم، فإذا خرج من بينهم عطل الجمعة على نفسه وعطل الجمعة على غيره، فصاروا 39، ويشترط في عدد صلاة الجمعة ألا ينقص عن 40 بما فيهم الإمام. فإذا أمكنته الجمعة ولم يفعل ضررا بالآخرين، عند ذلك يحق له أن يسافر ولا يحرم عليه. بعد ذلك قال: وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا، يعني لو قصد الآن من قبل فجر الجمعة حتى الزوال، إذا أراد السفر هذا من فجر الجمعة وهكذا، معنى ذلك أنها تلزمه الجمعة، هل يمكن أن يدرك الجمعة في مكان آخر؟ يصح له أن يسافر. لا يدرك الجمعة، لا يحق له أن يسافر هذا السفر المباح. لكن هنالك بعض الأشياء من الممكن أن تبيح له السفر. اليوم قد يذهب الإنسان حتى في سفر الطاعة إلى الحج، فيرى أن تكت الطيارة مثلا جاء في ساعة معينة، ينبغي عليه أن يسافر في ساعة كذا، وإلا يعني ذهب حقه. عندما نقول هذا دافع 40-50 ألف ليرة انتقال، لا، رقم معين، هذا الانتقال سيذهب عليه وهو لا يستطيع أن يتحكم به. طبعا مثلا سفر القطارات، سفر الطائرات، عندما كانت الدولة إسلامية يعني بشكل عام وكان يحكمها هذا الأمر، كانت انطلاق القطارات يقولون ينطلق القطار مثلا خط الحديد الحجازي بعد صلاة الظهر من دمشق، يعني يصلون الظهر وينطلقون. الآن ما بقي شيء من هذا، الآن بقيت مثلا الساعة 11، كيف ما دارت السنة تبقى الطائرة لها وقت معين، هم إذا تأخروا لا بأس، أما أنت إذا تأخرت فإنك تحاسب على ذلك. هذا واحد. شيء آخر، قد يكون الأمر بيده، سيقطع في أي رحلة من الممكن أن يذهب فيها، فلو تأخر بعد صلاة الجمعة فإنه لن يجد رفيقان، والرفيق في الطريق مطلوب، يعني ينقطع عن رفقته ربما في مسألة عمل، يعني في مسألة من المسائل يسافر من أجلها، فيضطر أن يكون مع جروب، مع مجموعة معينة. عند ذلك نقول له هذا تضرر، وهذا التضرر يبيح لك أن تسافر قبل الزوال أو بعد الزوال. لذلك قال وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا وإن كان طاعة جاز. قلت الأصح أن الطاعة كالمباح، لا فرق ما بين هذا، يعني الطاعة كالسفر الواجب إلى الحج وإلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الندب، يعني هذا واجب وهذا مندوب، كل شيء بحسبه. نعم. أما لو أراد الإنسان أن يسافر في ليلة الجمعة فإننا نقول له إن السفر ليلة الجمعة أيضا من الأشياء التي من الممكن أن تضيع الجمعة وأن تفوت الجمعة على من يسافر في هذه الليلة. وفي الكل وردت أحاديث يعني من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكه، معنى ذلك لأنه يعني فوت صلاة الجمعة عليه. قال ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح، بلدة تعدادها صغيرة، تعداد الذين يتجب عليهم الجمعة دون 40 20-30، وهذا الأمر لا خلاف فيه، ونحن نعلم أن العدد يعني لا خلاف فيه عند الشافعية أن هذا العدد لا تقام فيه الجمعة. عند ذلك هل يصلون في المسجد جماعة؟ لأن الأدلة بشكل عام إنما تطالب المسلمين بأداء صلاة الجماعة، لكن في المقابل هؤلاء إذا صلوا جماعة فإنهم لا يجعلون شعار يوم الجمعة. يا ترى عذرهم بأنهم أقل من العدد هل يسمح لهم أن يصلوا صلاة الجماعة؟ الأرجح أنهم يصلون صلاة الجماعة لعموم كل الأدلة التي تطالب المسلمين بصلاة الجماعة. ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم، يأتون إلى المسجد ويصلون الظهر جماعة كالعدد 10 مثلا، ويخفونها إن خفي عذرهم، يعني الناس إذا نظروا إلى هؤلاء المصلين عند ذلك سيتهمونهم بالتخلف عن صلاة الجمعة، فكيف يصلون الظهر جماعة؟ ولذلك إذا كان العذر واضح الناس يعرفونه، ولذلك يبررون لهم هذا الأمر. أما إذا كان هؤلاء يقول الناس عنهم هؤلاء رغبوا عن صلاة الجمعة لا يريدون أن يصلوا خلف الخطيب الفلاني تركوا الجمعة تساهلا، هذا كما يقال أحيانا بعض العام دخنزير الجمعة لا يأتي إلى صلاة الجمعة، عند ذلك سيأتي كلام كثير عليهم. عند ذلك نقول لهم إذا أردتم 1، 2، 3، 4 العدد المهم الذين تخلفوا عن صلاة الجمعة لعذر، إن كان العذر خفيا فلينبغي أن تكون صلاة الجماعة أيضا خفية في حقهم. أما إذا كان عذرهم ظاهر وبين ولا خلاف فيه، مثلا كانت عندنا مشفى كبيرة وفيها عدة مثلا عمليات إسعافية، الطبيب الذي كان في حوادث سير وكذا كان في بعض الأطباء يجرون إسعاف لبعض المرضى، وهذا الإسعاف استمر معهم خلال صلاة الجمعة، يعني كانت بعض الحوادث قبل صلاة الجمعة أو في عناية مشددة أو ما شاكل ذلك. كل الناس يعرفون أنه لا بد أن يتخلف عدد من الأطباء على مرضاهم في وقت صلاة الجمعة والباقي يصلون. خرج هؤلاء الأطباء الذين عذرهم أمام الناس جميعا بين ثم قاموا فصلوا الظهر جماعة، هؤلاء عذرهم ظاهر أمام قومهم، عند ذلك يظهرون صلاة الظهر. ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهوره إلى اليأس من الجمعة. إنسان جلس أمام مريض وهذا المريض يتوقع، يعني ربما هو محتضر، يعني يموت هذه اللحظة ويموت اللحظة التي بعدها وهو يأنس به، قلنا يتخلف بعض الناس وبعض الأقارب أو بعض الأبناء أو بعض الأصدقاء أمام مريض يحتضر أو ينشغل به إذا مات، يا ترى الآن فإذا مات وجهزه فهل يصلي الظهر ولا قبل تجهيزه؟ لا، أن تجهزه فربما تدرك الجمعة، ولو أدركت ركعة مع الإمام من الجمعة فقد أدركت الجمعة، لذلك لا يحق لك الآن أن تصلي الجمعة حتى تيأس، يعني ربما لا يموت هذا المريض، ربما لا تنتهي أنت من تجهيزه، ولكن بعد ذلك انتهت صلاة الجمعة فأنا أباشر بعد ذلك بصلاة الظهر. يعني إذا كان هذا العذر من المحتمل أن ينتهي قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا أعرف، لا يحق لي أن أصلي الظهر حتى تصبح صلاة الجمعة ميؤوس منها. متى يؤس منها؟ عندما أعلم أن الناس خرجوا من صلاة الجمعة، عند ذلك يحق لي أن أصلي الظهر، يحق لي أن أصلي الظهر. مثال على ذلك، يعني مريض يتوقع بعد ذلك أن يخف وبعد ذلك يصح له أن يخرج إلى صلاة الجمعة، يعني أحيانا ينشط وأحيانا لا يستطيع أن يقوم، ففي هذه الحالة أول ما أذن الظهر يقوم فيصلي الجمعة، يقوم فيصلي الظهر أم ينتظر؟ نقول له انتظر لعل الله سبحانه وتعالى يعافيك، طبعا إذا كان يتقلب ما بين عافية ومرض ويستطيع بعد ذلك أن يذهب إلى الجمعة فيذهب، وإلا إذا انقضى وقت الجمعة يصلي الظهر. رقيق، هل يجب على الرقيق العبد يعني أن يصلي الجمعة؟ قلنا العبد مشغول بخدمة سيده ولا يحق له أن يذهب إلى صلاة الجمعة إلا بإذن من سيده، كذلك من الممكن أن يقول السيد في كل لحظة للعبد أنت حر لوجه الله تعالى، فإذا قال له أنت حر لوجه الله تعالى معنى ذلك صار حرا وصارت صلاة الجمعة واجبة عليه، هذا من الممكن أن تذهب العبودية في هذا الوقت، ممكن، لذلك أيضا يؤخر الظهر إلى اليأس من صلاة الجمعة. أما لغيره، يعني لغير الناس الذين يعلمون قطعا أنهم لا يستطيعون أن يذهبوا لصلاة الجمعة لعذر واضح بالنسبة إليهم، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا عذر قائم لا يستطيع، إنسان مكسر الأقدام عليه الجبس ما مرفوع الأرجل قاعد في المشفى لا يمكن أنه أن يزال هذا إلا كما قال الطبيب بعد شهر أو شهرين مثلا، وصار وقت الظهر، يصلي الظهر أم ينتظر؟ اليأس من صلاة الجمعة لا يصلي الظهر. المرأة في بيتها، المرأة في بيتها في الأصل صلاة الجمعة ليست بواجبة عليها، وإنما الذي يجب عليها الظهر، لكنها لو حضرت إلى الجمعة صحت منها. عند ذلك هل من الممكن أن تصلي الظهر قبل خروج المصلين من صلاة الجمعة؟ نعم. الإنسان الزمن يعني معه مرض لا ينفك عنه حتى الموت، كذلك هل يسن عليه يسن له أن يعجل صلاة الجمعة؟ نعم. بهذا ننتهي من مسألة الذين يصلون. قال بعد ذلك ولصحتها مع شرط غيرها شروط. طبعا في عنا شروط نحن للصلاة، من جملة الشروط للصلاة أن يتوضأ الإنسان، أن يكون مثلا ليس عليه حدث أكبر ولا حدث أصغر، مغتسل، متوضئ، طاهر في الثوب، طاهر في البدن، طاهر في المكان، متوجه إلى القبلة، دخل الوقت، هذه كلها أشياء للصلوات كلها. لكن هل تزيد الجمعة على هذه الصلوات شروطا أخرى؟ طبعا ما هو الشرط؟ ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. ما معنى هذا؟ يعني أنا عندما أريد أن أصلي هل تتوقف الصلاة على الطهارة أم لا؟ على الوضوء تتوقف، فإذا لم يكن متوضئا لا تصح الصلاة. هذا مثال لشرط من الشروط تتوقف عليه صحة الماهية. هي كلمة الماهية جاءت من كلمة ماهية، هي الصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتستعمل لكل شيء كلمة ماهية، حتى لا نكرر صلاة، زكاة، صوم، كذا، فنستخدم هذه الكلمة. شرط لصحة الماهية، نعم لصحة يعني الصلاة هنا وليس جزءا منها. هل الوضوء جزء من الصلاة؟ تبدأ الصلاة الله أكبر وتنتهي السلام عليكم. هل الوضوء جزء منها؟ لا ليس جزءا منها، لكن كل الصلاة تتوقف على الوضوء، تتوقف على استقبال القبلة، تتوقف على ستر العورة، هذا يسمى شرط. لها شروط أيضا غير صلوات كلها، أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة. يعني ما دام إذا دخل وقت الظهر، طب نحن نعلم أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، تأخذ هكذا في المشرق ترتفع تدريجيا، ويكون لو وضعنا شاخص يعني علامة خشبة شجرة، عند ذلك عندما تشرق الشمس الخيال الذي يكون والظل لهذه الشجرة أين يكون؟ في جهة الغرب. كلما ترتفع الشمس يأخذ هذا الظل بالانحسار هكذا تدريجيا، يعني يصغر هذا الظل، كان ظل طويل عند على بكرة في جهة الغرب، بعد ذلك يأخذ ينحسر 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 ينحسر، حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء نظرنا لا ظل للشجرة، يعني لا ظل تحت، فقط الذي يكون تحتها تماما، أما على جانبيها لا يوجد. هذا يسمى وقت يعني الاستواء.